إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وأورد مسلم تحته أحاديث عديدة. تكلمنا على لطائفها الإسنادية، ومن هذه الأحاديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن بعض الأصحاب هم بنحر بعض حواملهم، فأبى عمر واقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا أزوادهم وأن يدعو عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبرك عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما حتى يلقى الله عليهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: فيحجب عن الجنة، ولازم ذلك أنه يدخلها مآلا وحالا وليس في العاقبة. ومنها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي فيه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في زيادة عند مسلم في الرواية التي تليها: وذلك بما عمل من عمل. وهذا دليل على أن اللفظ في مثل هذه السورة لا يكفي. وكذلك ورد في الباب حديث معاذ الطويل والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. وهذا الحديث فيه عدم التعذيب، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قد استشكلوا بأحاديث أخرى فيها التهديد والوعيد بالنار لمن ارتكب المحرمات والكبائر، وهو مع هذا يعلم أن لا إله إلا الله. وهذا الإشكال رفع بأقوال، منها من هذه الأقوال أن هذا اختصار من الرواة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله اختصار من الرواة، فقد وقع في الأحاديث الأخرى اشتراط العمل، وممن جنح إلى هذا ابن الصلاح. وقوله هذا مردود بأن مخارج الحديث قد تعددت أي اختلفت، فحديث عثمان غير حديث معاذ غير حديث عبادة غير حديث أبي هريرة. والقاعدة عند العلماء على ما ذكر ابن دقيق العيد، لو ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإن اتحد المخرج فنحمل المطلق على المقيد، وإن اختلف المخرج فيكون كل حديث قائما برأسه. فإذا هذا الجواب ضعيف، وهو أن هذا تصرف من الرواة، وأن بعضهم ضبط والبعض الآخر لم يضبط. ولو كان الأمر كذلك بتتبع الطرق لوجدنا أن من اختصر فسنجد غيره قد فصل، ولما كان الأمر معدوما في بعض الأحاديث بقيت هذه دعوة مجردة تحتاج إلى قرائن تحتاج إلى أدلة. ومنهم من قال، وهو ابن الصلاح أيضا في تخريج آخر قال، هذا خطاب للمشركين، النبي يقول للمشركين من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فالمشرك متى علم أن لا إله إلا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخبره بتوابع لا إله إلا الله. وهذا الكلام أيضا لا توجد عليه قرائن ولم يقع فيه التصريح من قبل الرواة ومحمله بعيد. ومنهم من قال، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة في المآل وليس في الحال، دخل الجنة في المآل وليس في الحال، فإن ارتكب بعض ما يوجب النار فهو على ما ذكرنا في الدرس الماضي على عقيدة أهل السنة والجماعة تحت المشيئة، إن عامله الله بعدله عذبه حتى ينقيه من النار ثم يدخل الجنة في المآل، وإن عامله بفضله ورحمته دخل الجنة. وهذا محتمل في الحديث الأول حديث عثمان، أما الحديث الأخر كحديث أبي هريرة فيحجب عن الجنة، أي لم يحجب عن الجنة. وكذلك في حديث معاذ أن لا يعذبه الله أو أن لا يعذبهم الله عز وجل. فإذا الأحاديث واردة لمجموعة من الناس، فمن نطق بالشهادتين ولقي الله عز وجل ولم يأتي بما يخرم هاتين الشهادتين وغير شاك بهما دخل الجنة في المآل، أما في الحال فيعامل بفضل بمشيئة الله سبحانه. ومنهم من قال إن ذلك أي من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كان قبل الأوامر قبل التكاليف، ثم جاءت التكاليف فيما بعد، وهذا ضعيف لوجهين. الأول معنى هذا القول أنه منسوخ، والنسخ لا يجوز في الأخبار، وإنما النسخ محصور في التكاليف في الأوامر والنواهي، أما خبر ثم ينسخ فهذا لا يكون، لا يقع النسخ في الأخبار. والثاني أن راوي بعض هذه الأحاديث كأبي هريرة وأبي موسى الأشعري خارج صحيح مسلم ممن تأخر به الإسلام وكانت الأوامر قد جاءت، فإذا قامت القرائن على تضعيف هذا القول، وهذا القول ينسب لسعيد بن المسيب وللزهري رحمهم الله. ومنهم من قال من مات أي كان من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، أي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وإلى هذا جناح البخاري رحمه الله تعالى. وربما هذا يكون في حديث خاص، ومن علامات حسن الخاتمة أن يختم الإنسان بلا إله إلا الله، نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. ومنهم من قال كالحسن البصري، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أي بلوازمها وحقوقها وتبعاتها، ودل على ذلك ما ورد في حديث عبادة على ما كان عليه من العمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخره، دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء على ما كان عليه من العمل. ونحن لا نشك أن من أدى حقوق لا إله إلا الله والواجبات أنه يدخل الجنة في المآل. أما المسألة في من تلطخ بالنجاسات وبالمعاصي وهو يعلم أن لا إله إلا الله، فهذا حاله وأمره إلى الله عز وجل. ومن من قال أنه يدخل الجنة بالشفاعة، إن تلطخ بالنجاسات يدخل الجنة بالشفاعة. والراجح من الأقوال أن هذه الأحاديث عديدة متعددة المخارج، فمن شهد أن لا إله إلا الله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله فهذه من علامات حسن الخاتم، ومن قال لا إله إلا الله وأدى حقها ورجحت حسناته على سيئاته فيدخل الجنة ولم يدخل النار إلا تحلة القسم، وهو الورود على الصراط. ومن كان مخلطا خلط عملا صالحا بآخر سيئا فأمره إلى المشيئة، وإن مات على لا إله إلا الله غير شاك بها لا بد أن يدخل الجنة في يوم من الأيام، وإن عذب. هذه توجيهات العلماء لرفع هذا الإشكال. والصواب كما قلنا أن الأحاديث متعددة وفيها فضل لبعض الناس وفيها بشارة للعصاة منهم، والعصاة تحت مشيئة الله سبحانه ولا يكفرون. ولذا عقد الإمام النووي على الباب باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. والأسباب التي تمحق أثر الذنوب عشرة، هنالك أسباب عشرة تمحق أثر الذنوب ولا تبقيها أبدا. الأول التوبة، السبب الثاني الاستغفار، والسبب الثالث التوحيد الخالص. وكلما اشتد التوحيد وعظم في قلب العبد عظم أوامر الله، فظهرت نتيجة ذلك على الجوارح من التلبس بالطاعات والبعد عن الخطيئات والمعصيات، فيكون مآله الجنة والبعد عن النار. فالتوحيد تفاوت بتفاوت قوة أثر لا إله إلا الله على الإنسان. والرابع الحسنات الماحيات، السبب الرابع. والحسنات الماحيات تتفاوت في محي الذنوب على مقدارها، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الوضوء للوضوء وأن الصلاة للصلاة وأن الجمعة للجمعة وأن رمضان إلى رمضان وأن العمرة إلى العمرة وأن الحج إلى الحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. والظاهر أن الذنوب التي تمحيها الصلاة إلى الصلاة هي غير الذنوب التي تمحى من الوضوء إلى الوضوء، وهي غير الذنوب التي تمحى من الجمعة إلى الجمعة، وهي غير الذنوب التي تمحى من رمضان إلى رمضان، وهي غير الذنوب التي تمحى من العمرة إلى العمرة، وهي غير الذنوب التي تمحى من الحج إلى الحج. وإلا لو كانت الذنوب هي هي لكان ما بعد الوضوء إلى الوضوء لغوا وعبثا. فكلما عظم العمل وأخلص فيه صاحبه وجاهد نفسه عليه محى شيئا من الذنوب. أسباب محق الذنوب: التوبة الصالحة، التوبة الصدوق أو النصوح والاستغفار، والتوحيد الخالص، والحسنات الماحيات، والمصائب المكثرات، ودعاء المسلمين لبعضهم بعضا في الحياة والممات، والامتحان في البرزخ، والسابع الامتحان في عرصات يوم القيامة. فقد ينال العذاب بعض الناس في عرصات يوم القيامة. والثامن الشفاعة، أو التاسع الشفاعة لمن يأذن الله عز وجل له بها، ولكل شفاعة على حسب أعماله. وورد حديث عند ابن ماجه أنه يأتي الأخوان المتآخيان في الله، فيدخل أحدهما الجنة والآخر النار، فيبقى من دخل الجنة يجادل ربه ويقول: يا رب، إن أخي كنا نصلي معا ونصوم معا ونفطر معا، حتى يقول الله عز وجل له: اذهب وخذ أخاك من النار. ويحد للشافعين حد في النار. والعاشر رحمة أرحم الراحمين. فهذه أسباب عشرة تمحق الذنب، والشاهد منها أن التوحيد من الأسباب التي تمحق الذنوب، ومحق التوحيد للذنب يشتد بظهور أثره على صاحبه، أعني على جوارحه وعلى أعماله. ولذا قال بعض السلف: لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح له أسنان الذي يفتح، وأسنان لا إله إلا الله العمل الصالح. هذه جملة من الأقوال ذكرها النووي في الشرح، والصواب أن الحال يختلف باختلاف المخبر عنه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة الأقوال أن الموحد يدخل الجنة إن رجحت حسناته على سيئاته، وأما إن كان مخلطا فهو تحت المشيئة. نقرأ على نوع عجلة كلام النووي، لأن ما قدمته اليوم وفي الدرس الماضي يغطي شرح المادة التي ذكرها النووي، واقف عند الشيء الضروري إن شاء الله.
قال الدرس النووي رحمه الله: باب الدليل على أن الناس على التوحيد دخل الجنة خطأ. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة، وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لا تطعن في الإيمان من رضي بالله ربا. واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة خطأ على كل حال، فإن كان ثانيا من المعاصي كالصديق والمجنون الذي اتصل جنونه بالجنون، فلذلك توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته. والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يجدونها على الخلاف المعروف بالمرور. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم، فعاذنا الله منها ومن سائر المرور. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله في القسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى فيدخله الجنة، فلا يخرج من النار أحد مات على التوحيد ولو علمت المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو علمت من أعمال البر ما عمل. هذا مستقر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المساله، وقد تظاهرت ادله الكتاب والسنه واجماع من يعتز به من الامه على هذه القاعده، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم الفطري. فاذا تفرغت هذه القاعده فبلا عليها جميع ما ورد من احاديث الباب وغيره، فاذا ورد حديث في ظاهره مخالفه وجب تاويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، وتلفظ من تأويل بعضها فيعرف به تأويل الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم. وأما شرح أحاديث الباب فنتكلم عليها مرتبة قصة ورجعا بإسناد ومتنا، فقوله في الإسناد الأول عن إسماعيل بن إبراهيم، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عمرية عن خالد قال حدثني وليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. اما اسماعيل بن ابراهيم فهو ابن عمرية، وهذا من اختيار مسلم رحمه الله، فان احد قولين قال ابن عمرية والاخر قال اسماعيل بن ابراهيم، فبينهما ولم تقتصر على احدهما. وعليا ام اسماعيل، وكان يكره ان يقال له ابن عليا وقد تقدم بيانه. واما خالد فهو ابن مهران الكذاب كما بينه في الروايه الثانيه وهو ممدود، وكنيته ابو مناد من سجين المظلومه الرجول والزاي واللعن. قال اهل العلم لم يكن خالد حداء قط، ولكنه كان يجلس اليهم فقيل له الحداء لذلك، هذا هو المشهور. وقال فهد بن حيان المثال انما كان يقول الرجل على هذا النحو فنصب بالحداء، وقال من يعد التابعين. واما الوليد بن مسلم بن شهاد الحمداني البصري ابو بشر فروى عن جماعه من التابعين، وربما اشتبه على بعض من لم يعرف اسماء الوليد بن مسلم الاموي مولاه الدمشقي ابي العباس صاحب الاوزاعي، ولا يشتد ذلك على علمائه فانهما مفترقان في النسب الى القبيله والفلسه والدنيا كما ذكرنا، وفي الطبقه فان الاول افضل طبقه وهو من طبقه كبار الشيوخ الثاني،
فان الاول على من يعود؟ على العنبري. نعم.
فان الاول افضل طبقه وهو في طبقه كبار الشيوخ الثاني، ويفترقان ايضا في الشهره والعلم والجلاله، فان الثاني متميز في ذلك كله.
من الذي يمتاز بالشهره والجلاله والعلم؟ ابو العباس الاموي لوليد بن مسلم صاحب الاوزاعي، وقلنا علي بن المديني مجرد منزل الكوفة بدأ يتطلب حديث لوليد بن مسلم، وحديثه واسع جدا، وهو من اوسع الشاميين رواية. هو اسماعيل بن عياش وهو اشهر من ابن عياش واجل منه. اسماعيل بن عياش كان ضعيفا جدا في غير الشاميين، تخلط في حديث المدنيين والكوفيين. وقلنا عن وليد بن مسلم انه مدلس، وهو من مشاهير المدلسين الشاميين، وكان يحذف اسماء بعض الضعفاء. وذكرنا ما سبق عن ابن عليا والاسانيد بتفصيل الدرس الماضي والحمد لله.
قال العلماء انتهى من الشعر اليه والى اسماعيل بن عياش، وكان جلا بن عياش رحمه الله اجمعين والله اعلم. واما حمران فبوظفان المهمله والاتيان فيه، وهو حمران بن عبان مولى عثمان بن عباس رضي الله عنه، كنيت حمران ابو يزيد كان متبعا للثمر.
أين التمر؟ بلدة قريبة من الأنبار في العراق غربي الكوفة، فتحت سنة 12 أيام الفتوحات التي تمت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهي بلدة مشهورة جدا بالتمر والقصب، وكان ينقل منها إلى سائر البلدان. وفتحت هذه البلدة عنوة فقتل رجالها وسبي نساؤها، ومن بين من سبي سيرين والدة محمد وأنس تلاميذ أنس بن مالك، وكان من بين سبي في زمن الفتوحات في عهد أبي بكر لما فتحوا هذه القرية عنوة كان عمران الذي أصبح فيما بعد مولى لعثمان، وهي ممن يروي ويكثر عن عثمان، وكنيته أبو يزيد. نأتي الآن إلى متن الحديث وإلى فقه الحديث وكيف وجه العلماء ظاهر من مات فهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة مع الأحاديث التي فيها دخول النار من فعلها وهو يقول لا إله إلا الله، كيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ نقل جملة حسنة عن القاضي عياض، وفي الحق والحقيقة أن النقل المذكور ليس كله عن القاضي عياض وإنما بعضه عن المازري، وأعلمنا من الدروس الماضية منهج المازري ومنهج القاضي عياض في شرحيهما على مسلم. نسمع أولا ثم نعلق ونذكر. نسمع.
وقد جمع فيه قاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه مبادئ، فانا انقل كلامه مختصرا ثم اضم بعده اليه ما حضر من زياده. قال قاضي عياض رحمه الله:
اين قوله هذا؟ نسمي شرفه على صحيح مسلم كمال المعلم. هل ماذا اكمل فيه؟ كمال المعلم اكمل فيه ماذا؟ هذه اشياء ينبغي ان تحفظ مثل الاسم. قاضي عياض له كمال المعلم، المازر له المعلم، هذه اشياء يعني تلزمني دائما. والنووي رحمه الله تعالى يرسل من كمال المعلم ومن صلاح حسين شيخ مسلم ومن صاحب التحريق تميمي اصفهاني، ويؤقب احيانا ويهذب احيانا ويستدرك احيانا ويخطئ احيانا، ولو هذه المسائل ينبغي ان نعرفها. هل اتم المازري شرحه على مسلم المسمى المعلم؟ نعم. بماذا اتم القاضي عياض ما دام سمى اسمه المعلم؟ شرح المازري شرح اصولي شرح فقهي بعيد عن الروايات والاحاديث وفاته شيء كثير، فذكر ما اهمله المازري من اول الشرح الى اخره وسماه اكمال المعلم، ويرتل كلام المازري برمته ثم يعقب عليه قاضي عياض، فوقع على الغالب النسخه التي وقعت للنووي من كتاب قاضي عياض اكمال المعلم الظاهر ان كلام المازري كان ممزوجا بكلام قاضي عياض كما ميز، فيمتل كثيرا في شرح كلاما هو للمازري ويعزوه الى قاضي عياض. فالنقل الطويل الذي سيمر بما هو ليس للقاضي عياض، وانما نقله القاضي عياض عن المازري ثم افاض في شرحه وفي تفصيله وفي توجيهه او في تعقبه ولا شابه. نسمع الآن ونميز كلام المازري من كلام القاضي عياض.
قال القاضي عياض رحمه الله: سلف الناس في من حق الله عن حال أهل شهادتين، فقالت المشيئة لا تضره معصية مع الإيمان، وقالت الخوارج تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مسلم ولا كافر.
ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين معتزلة. نعم.
ولكن يوصف بأنه باسل، فقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يوصف له وعده فلا بد من إخراجه من النار وإنزاله الجنة.
فهذا مذهب أهل السنة، وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. هذا مذهب البخاري كما واضح، وهذا مذهب أهل السنة، وهو أن صاحب الكبيرة لا يكفر، وإن غلد لابد أن يدخل الجنة في يوم من الأيام بناء على صحة أحاديث الشفاعة والأحاديث التي فيها الخروج من النار، فإن قوما يعذبون في النار ويفحمون ويكتب على جباههم الجهنميون، ثم يؤخذون ويرمون في الجنة على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. فهؤلاء الجهنميون هم عصاة العصاة الذين تفنى نارهم ولا يكونوا مخلدين في نار جهنم. وخبر الجهنميين في الصحيحين فاسمع.
قال وقال في الأشعرية من هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. قال وهذا الحديث
من الذي قال؟ قاضي عياض. والحقيقة أن الكلام السابق واللاحق بالآن بالمازري.
قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وقد أوتيها فإن اشتد في ظاهره قلنا نحمده على أنه غفر له أو أرسل من النار بالشفاعة ثم أرسل الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. وهذا لا بد من تأويله لما جاء في الظواهر الكثيرة من عذاب بعض القصاة، فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة.
التأويل قسمان محمود ومذموم، وإخراج اللفظ عن ظاهره بقرينة إلى معنى آخر هذا مذموم، وهذا التأويل الذي ذمه السلف. أما التأويل بمعنى التفسير وجمع الأقوال واستخلاص حكم من جميع النصوص فهذا شيء محمود، وسيأتي معنا في كتاب الصلاة في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهذا التأويل محمود، والنبي دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. أما أن يقال ظاهر اللفظ كفر ولا بد من تأويله فهذا كلام قبيح. أما التأويل بمعنى الجمع واستخلاص المعنى الذي قد لا يظهر من نص وإنما لابد أن يؤخذ من سائر النصوص فهذا تأويل حسن، ولذا الذي يذكره الإمام النووي كلام جيد وموافق لعقيدة السلف، ودلت عليه جملة الأحاديث الواردة في الباب. نسمع.
قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على كفارة الولاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه.
وهذا مذهب الكرامية من المرجئة، يقولون بمجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وإن لم يعتقد بقلبه المعنى الذي قاله فهذا مؤمن ويدخل الجنة، وهذا كلام من أبطل الباطل.
قال وتصريح بذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما.
إذن لابد من عمل القلب، والتوحيد والإيمان محله القلب.
قال وهذا يؤكد ما قلناه.
إلى هنا انتهى كلام المازري في المعلم. إلى هنا انتهى كلام المازري في المعلم، والآن نبدأ بكلام القاضي عياض. حذف النووي من كلام القاضي أوله، وهو قوله وفيه دليل أن الإيمان لا يصح إلا بالمعرفة وانشراح الصدر كما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن لا إله إلا الله. إذن لابد من القلب وانشراح القلب بهذه الكلمة. ثم قال القاضي عياض ما نقله النووي، نسمع نقل النووي عنه.
قال القاضي وقد يحتج به ايضا من يرى ان مجرد معرفه القلب نافعه دون كفر الشهادتين لاقتصاره على العلم، ومن اهل السنه ان المعرفه مرتبطه بالشهادتين لا تنفع احداهما ولا تنفي من ذلك دون كفر إلا لمن يقضي على الشهادتين لآخر الإنسان، أو أن تنجده المدة ليقولها بل اقترفته المنية ولا مدة لمخالف الجماعة في هذا اللفظ قد ورد مفسرا في حديث آخر من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف ومعانيها عند أهل التفسير اختلاف فكان هذا اللفظ في هذا الحديث وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
ذلك أن لا إله إلا الله تكفر الخطايا والذنوب وقد وقع التصريح بذلك عند ابن أبي الدنيا من حديث أنس بإسناد صحيح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الخطايا من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الخطايا قالوا كيف هي في الحياة فقال هي أهدم وأهدم فإذا من أسباب تكفير الخطايا ومسح الذنوب وأثر الذنوب أن يكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله ومن وفق لذلك في الممات فهذا خير وعلامة لحسن الممات نسأل الله عز وجل أن يوفق لذلك
قال وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وعنه صلى الله عليه وسلم من عجز يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار ونحوه في حديث عبادة الإخوان وإتباع الجمال وزاد في حديث عبادة على ما كان من عمل وفي حديث أبي هريرة لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وفي حديث أنس حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يلزم بذلك وجه الله تعالى وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه فحكى جماعة من السلف رحمه الله
فهذا أيضا مذهب الزهري وهو متعقب للوجهين اللذين قدمناهما في بداية الكلام الأول إن من روى هذه الأحاديث ممن تأخر إسلامه كأبي هريرة وأبي موسى فكانت الأوامر قد استقرت والثاني أن لازم هذا القول أن هذه الأحاديث منسوخة والنسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأوامر والنواهي هذا القول نسمع
فقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرط ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وصدق وطريقتها وهذا قول الفتى البصري وقيل إن ذلك لمن قالها من الندم والتوبة ومات على ذلك وهذا قول البخاري
من اللطائف التي يذكرها المحدثون في كتب التراجم على بركة قول لا إله إلا الله عند الموت وأن من ختم له بلا إله إلا الله عند الموت كان مآله الجنة قصة وفاة أبي زرع الرازي رحمه الله تعالى التي رواها محمد بن مسلم بن وارة صديق مسلم وكلاهما تلميذ لأبي زرعة فيقول محمد بن مسلم بن وارة حضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الزرعي الرازي عفوا وهو في النزع عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وهو في النزع فقلت يقول محمد بن مسلم فقلت لأبي حاتم تعال حتى نلقنه الشهادة نلقن أبا زرع الشهادة فقال أبو حاتم إني لأستحيي أن أذكر أبا زرع الشهادة ولكن تعالى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول أن يقول لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم فبدأت فقلت حدثنا أبو عاصم بن النبيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر فارتج علي الحديث حتى كأني ما سمعته وما قرأته. ذكر بطرف الحديث طرف الإسناد ثم جعل نفسه كأنه ارتج عليه الحديث. فبدأ أبو حاتم وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم بن النبيل عن عبد الحميد بن جعفر فارتج عليه حتى كأنه ما قرأه وما سمعه. فبدأ أبو زرعة وهو في النزع فقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم بن النبيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء من قبل أن يقول دخل الجنة. رحمه الله رحمهم الله تعالى ما أشد حرصهم وعنايتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من اللطائف التي تذكر في حسن الختام وفي ذكر في آخر ما يقول الإنسان لا إله إلا الله. وهذه من بركة الاشتغال بعلم الحديث ومن بركة معرفة الأسانيد والطرق. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نكمل. الصواب من الأقوال أن كل حديث له منزلة وكل حديث له محل والأحاديث كلها ليست متساوية. فمنها المبشر للعاصي ومنها ما ورد في الطائع ومنها من وردت من في حق صاحب المعرفة. ولذا بعض العلماء حمل حتى حديث عثمان من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة على العلم الشرعي الكامل العلم الحقيقي. ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في شرح حديث عثمان من مات وهو يعلم وركز على العلم فقال رحمه الله حقيقة العلم هي وضوح أمر ما وانكشافه على غايته بحيث لا يبقى بعد ذلك غاية في الوضوح. ولا شك في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله كذلك كان في أعلى درجات الجنة. وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين. ولا يلزم في من لم يكن كذلك ألا يدخل الجنة. فإن من اعتقد الحق وصدق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة كما قدمناه وكما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. وكما قال من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فحاصل هذين الحديثين أن من لقي الله وهو موصوف بالحالة الأولى والثانية دخل الجنة. غير أن هناك فرقا بين الدرجتين كما بين الحالتين كما صرحت به الآيات الواضحات كقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا حمل حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله على أعلى المراتب وأعلى الدرجات وهي درجة اليقين ودرجة العلماء ومعرفة حقوق هذه الكلمة وهو يعلم علم العلم اليقين مستلزمات هذه الكلمة وتوابعها وما شابه.
القول الأول أن مذهب أهل السنة بأسمائهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة. فإن كان دائما أو كريما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على ذلك الجملة. فإن حملت الوصفين الوالدين على هذا فيما هذه صفته كان عندنا وهذا معنى تكون شيء الحسن والمبارك. وإن كان هذا من المخلصين التضليل ما أوجب الله تعالى عليه أو بكل ما حرم عليه فهو في التشريئة لا يبقى لأمره بتحريمه على النار ولا بإحباطه الجنة إلى يوم الوهلة بل يبقى لأنه لا بد من دخول الجنة الآخرة وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه بأمره وإن جاء عطى عنه بفضله ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها فيكون المراد بإحباط الجنة بما صدرناه ما صدرناه في إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخول هذا الجزء الموحد إما معدلا معاذا وإما مؤخرا بعد إقامه والمراد بتحريم النار تحريم القلوب بخلافة الخوارج والمعتزلة في المسألتين ويجوز في حديث من جاء آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وفاطمة لفظه وإن كان قوله مخاطبا فيكون سببا لرحمة الله إن هذا الإله ونجاته وسطا من النار وتسليمه عليها بخلاف ما لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلصين وكذلك ما ورد في حديث مبادرة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب جنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد التي ورد في حديثه فيكون له من أجل ما يرجح على سيئاته ويوجب له مغفرة ورحمة ودخول الجنة في أول وهلة إن شاء الله تعالى والله أعلم. هذا آخر كلام فاضل الشيخ رحمه الله وهو في نهاية الحكم وأما ما حكاه عن ابن سيد وغيره فضعيف باطل
وغيره هو الزهري وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فهو الزهري وذكر النووي قاعدة في آخر كتابه الأذكار حسنة قال إذا قال العالم قولا ممجوجا تظاهرت الأدلة على خلافه وكان في هذا القول استشناع واستبشاع لحقائق معروفة مقررة عند العلماء فينبغي أن يذكر وأن يهجن وأن يحذر منه من غير أن ينسب لصاحبه حتى تبقى جلالة العلماء في نفوس العوام. وهنا ما قال قولا هجرا ابن المسيب والزهري قالوا قولا حتى يوفقوا بين الأحاديث والأحاديث كما هو معلوم لا يوجد بينها تناقض وإن وجد التعارض فيزول إما بالحال وإما بالزمن وإما بالمكان وإما بتخلف شرط أو ما شابه فهما حمل الحديثين على زمانين وهذا أول ما ينقضح في النفس عند التوفيق بين المتضادين والتضاد يقتضي التوفيق خلاف للتناقض المتناقضان لا يجتمعان أما المتضادان يجتمعان من بعض الوجوه أي نعم نسمع لماذا خطأ قولي ابن المسيب أو ابن المسيب والزهري
قال وأما ما حكاه عن المسيب وغيره فضعيف باطل ولكن لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأثر بالإسلام أسلم على خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت أحكام الشريعة مستقرة وأكثر هذه الواجبات كانت حقوقها مستقرة وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تفرغ فرضها وكان الجد على قول من قال فرض سنة خمس أو ست وهما أرجح من قول من قال سنة ست والله أعلم.
إذا يبقى التوجيه أن الأحاديث كل يوضع في مكانه عدا هذا القول لأن القرائن قامت على تضعيفه. أما ابن الصلاح فقد وجه الأحاديث بقولين قدمهما واكتفى النووي بنقلهما عنه ثم ذكر ابن الصلاح قولين آخرين قويين شبيهين بالتوجيه السابق فأهملهما لهذا. أما القولان الضعيفان اللذان ذكرهما ابن الصلاح نسمعهما من نقل النووي عنه وهذا الكلام لابن الصلاح كما هو معلوم في صيانة صحيح مسلم نسمع كلام ابن صلاح.
قال النووي: وذكر الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة في دخول الجنة لمجرد الشهادة، فقال: يجوز أن يكون ذلك انتظارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والقول لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة تأجيله تاما في رواية غيره، وقد تقدم نحو هذا التأويل. قال: ويجوز أن يكون اختصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاطر به الكفار عرشة جوتان الذين كان توحيدهم لله تعالى مكشوفا لسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له، والكافر إذا كان لا يشوف بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله.
الوثني من هو؟ الذي يعبد الوثن. ما الفرق بين الوثني والصنم؟ هات. الوثن هات يا بعاج. والصنم ما كان على صورة. الوثني بالنسبة للوثن، والوثن ما له جثة، الوثن الذي يصور له جثة، والصنم ما ليس له جثة هامدة، فالحجر صنم وليس وثن، أما صورته بالوثن، فالوثن ما له جثة هامدة، ما له جثة يعني ما له صورة، صورة شيء حي يجارى فيصبح وثنا، أما الشيء الذي يعبد من دون الله وليست له صورة معينة فهذا صنم. ثم قال: والثنوي. من هو الثنوي؟ ما الفرق بين المجوس والثنوية؟ سبق. هات أبا عائشة. الثنوية يقولون الظلمة والنور أزليان، والمجوس يقولون الظلمة حادثة والنور أزلي. هذا هو الفرق بين الثانوي والمجوسي، وكلاهما كفار طبعا. نسمع.
قال: والكافر إذا كان لا يطور بالوحدانية كالوثني والثانوي فقال لا إله إلا الله، وحاله الحال التي حققناها حكم بإسلامه، ولا نقول وكانت هذه ما قاله بعض أصحابنا، أن من قال لا إله إلا الله يكفر بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله رجل إلى أنه يجبر حينئذ على إسلام الإسلام، ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل، من غير أن يحكم بإسلامه لذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة فالله أعلم.
هنا انتهى نقل ابن الصلاح، نقل النووي عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولكن لابن الصلاح توجيه وكلام جيد على التوفيق بين الأحاديث الواردة في الباب، فقال رحمه الله تعالى: ولي في ذلك وجهان متجهان هما أقرب إلى ألفاظ الأحاديث والله الموفق العاصم، أحدهما أن معناها حرم الله عليه نار جهنم الخالدة، وحق على الله أن لا يعذبه بالخلود فيها، وحسن إطلاق ذلك بهذا المعنى لكونه واقعا في مقابلة الشرك الموجب للنار بوصف الخلود، فتكون النار والعذاب المطلقان فيه راجعين إلى النار والعذاب بذلك الوصف الذي هو وصف الخلود، أي حرم عليه النار المخلد فيها، لأن هذا جاء في مقابل الشرك، فالمشرك مخلد، فيبقى التحريم من قال لا إله إلا الله التحريم النار عليه بقيد الخلود، ولذا حرم عليه النار المخلدة، وأخذ ذلك من السياق المقابلة. والثاني أن المراد فجزاؤه تحريم النار عليه، أو أن لا يعذبه، ثم قد لا يقع الجزاء المعارض من المعصية، منع منه، وإطلاق ذلك كإطلاق ضده في ضده، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه إنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، أي فجزاؤه ذلك. ثم قد لا يجازى به لمعارض من العفو يمنع منه. إذن حرم على النار وأدخل الجنة بمعنى أنه محرم عن النار بعفو من الله عز وجل، ولا يجازى بما فعل من معاصي بالنار لعوارض تحصلت. ثم فصل ذلك بقوله، وقد يعبر الفقيه عن هذا المعنى بأن يقول المقصود بهذه الأحاديث إثبات كون الإسلام سببا لتحريم النار عليه، والسبب قد يتخلف مسببه لمانع. فإذا هنالك أسباب جاءت من الخارج تمنع من دخول النار، بمعنى لازم كلام ابن الصلاح والتوجيهات المذكورة عند النووي رحمه الله تعالى أن مجرد هذه الكلمة تنجي صاحبها من الخلود في جهنم، وأن هنالك عوارض وموانع تمنع من البقاء في جهنم من الأسباب التي تدخل الجنة، ولو كان ذلك آخر ما كان عفو الرب عز وجل أو الشفاعة أو نحو ذلك من التلبس بالمكفرات التي تمحق الذنوب. والله تعالى أعلم، من مثل أن يكون آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله، أو أن نكثر من قول لا إله إلا الله، فهي بذاتها تمسح الذنوب. نسمع.
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
هذا الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا إن الدارقطني قد أعله ووجهنا الرد عليه وفصلنا في ذلك، ولذا في ظني الأصل الآن لما نقرأ نفهم ولا نستشكل شيئا، فسنقرأ أيضا قراءة سريعة ونرجو الله في قابل الأيام أن تبقى قراءاتنا هكذا والإعلام خير إن شاء الله. نقرأ الآن كلام الدارقطني وكلام النووي في رده على الدارقطني في تضعيف هذا الطريق.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خامس عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فاستفهمت قال لما كان يوم غزوة تبوك الحديث هذان الإسنادان قد استدركه الدارقطني وعلله، فأما الأول فعلله من جهة أن أبا عثمان وغيره قال عن بيت الله إلى السعيد فرأوه عن مالك بن الشبول عن طلحة عن أبي صالح المرسلا، وأما الثاني فعلله بكونه اختلف فيه عن الأعمش وقيل فيه أيضا عنه عن أبي صالح عن جابر وكان الأعمش يشك فيه.
قال الدارقطني ما دام الحديث ورد عن أربع وجوه، عن أبي هريرة جزما، وعن أبي هريرة وأبي سعيد شكا، وعن جابر جزما، وعن أبي صالح مرسلا من غير ذكر من الصحابي، فهذا اضطراب في الحديث ضعيف. هذا كلام الدارقطني. الآن الرد عليه، نسمع الرد عليه.
قال الشيخ أبو عبد الصلاح رحمه الله هذان الاستدراكان من الدارقطني مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم تذكر في أسانيدهما ويوجد في وصول أحاديث من حجر.
يعني الحديث متنه صحيح لكن هذا الطريق الكلام على هذا الطريق، أما ليس الكلام على أصل صحة الحديث، الكلام على هذا الطريق بعينه. نعم.
قال وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم
بن محمد وقد ذكر
وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي الحاكم لما جاء الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله.
واستدراكاته مخطوطة ما زالت خطية الظاهرية.
أن الأشجعية ثقة مزور.
ثم جواب آخر أن الأشجعية قد توبع. تذكرون من الذي تابعه؟ مسروق بن المرزبان عن أبيه. فرواه أبوه عن مالك بن مغول كما فصلنا في الدرس الماضي. نسمع.
أن الأشعرية صفة مجرد فإذا جرد ما قصر فيه غيره حكم له به، ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الأعمش له مشهدا ومن رواية يزيد بن أبي ربيعة وإياس بن سلمة بن الأكوع يعتبرها.
أما رواية سلمة بن الأكوع فقلنا وذكر الشارح النووي من نقل الدمشقي ابن مسعود إبراهيم بن مسعود الدمشقي نقل أن راويين روياه عن سلمة ابنه إياس ويزيد بن أبي عبيد. ورواية يزيد بن أبي عبيد في صحيح البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. وأما رواية إياس في صحيح مسلم في كتاب اللقطة باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمؤاساة فيها. فهذان الحديثان أو هذان الطريقان في الصحيحين، طريق يزيد في البخاري وطريق إياس في مسلم. نسمع.
قال الشيخ رواه البخاري وعن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكلمه فهو غير قادح في نفس الحديث.
لماذا غير قادح؟ الصحابي عدود واحد اثنين روى الحديث اثنان تابعا فيه الأعمش وجزما بأن الحديث حديث أبو هريرة. ثم أبو صالح رواه عنه ابنه إسرائيل وهو ذكوان السمان رواه عن أبيه سهيل أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وجزم. فإن شك أبو معاوية الضرير محمد بن خازم إن شك في الحديث فغيره جزم وهو صاحب كتاب عن الأعمش، فالشك من الأعمش. فإن شك فلا يضر، الشك لا يضر. نسمع.
قال فإنه شك في هذا الصحابي الغار له وذلك غير قادح لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كلهم هذا خلق العلاج الشيخ أبي حزر رحمه الله. قلت غدان الاشتراكات لا يستقيم واحد منهما أما الأول فلأننا قدمنا في الحصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولا وبعضه مكتلا فالصحيفة التي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم في رواية الوصف سواء كان راويها قبل أبدا من رواية الإرسال أو مساويا لأنها زيادة الثقة
أو مساويا لها أو مساويا لها هي الصواب أن يكون في لها. فالصحيح نعيد الصحيح وهذه قاعدة في المصطلح لابد أن تحفظ ولابد أن تعرف على وجه التحقيق. نسمع.
قال فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصف سواء كان راويها وصل عددا من رواية النسائي أو مساويا لها لأنها زيادة الثقة فهذا موجود هنا وهو كما قال القاسم والممثل الدمشقي جود وحفظ ما قصر فيه غيره.
هذه القاعدة إخواني من الأهمية لمكان أن نضبطها وأن نعرفها جيدا. حديث تعدد طرقه، بعض الرواة أرسله وبعضهم وصله، أرسله أي أصل الصحابي وبعضهم وصله أي ذكر الصحابي، فلمن القول؟ قال للواصل. والصواب أنه لا يوجد قاعدة، والحكم بالقرائن، والحكم بالقرائن، والقرائن التي تقضي هي صلة التلميذ بالشيخ. فكلما ازداد التلميذ ملازمة للشيخ ضبط حديثه. فرواية من يروي عن كتاب أضبط من رواية من يروي من حفظ. حماد بن سلمة كان رفاعا، كان كل شيء يرفعه، فلو أن غيره خالفه فهو وصل وغيره لم يصل فالحكم لغيره وغيره يكون قد أرسل وهكذا. فالعبرة على القول الراجح، العبرة بالقرائن، وهذا مذهب الإمام البخاري. وفصل في ذلك ابن الصلاح في النكت على وفصل في ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح فقال كلاما طويلا حسنا. ومما ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار قال نقل عن البقاعي قولا حسنا قال إن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا لم يحكه ابن الصلاح وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مضطرب، وإنما يدورون مع القرائن. الحكم هل هو المرسل أم لمن أرسل أو لمن أرسل؟ الصواب أن الفيصل في ذلك القرائن، ولا يوجد قاعدة مضطردة. والعجيب ممن نصر مذهبه بالحديث، فإنه تارة يقول هذا فلان وصله، وتارة يعله بعدم الوصف بالرسال، فلا يبقى على قدم ولا يبقى على قاعدة مضطردة، ولا يوجد قاعدة مضطردة على التحقيق، وإنما العبرة بالقرائن وبحال الرواة وبدرجتهم وثقتهم وطبقتهم وملازمتهم للشيخ ولطريقة تحملهم لهذه الأحاديث. فالقرائن إن قامت على صحة الوصل قلنا بالوصل، وإن قامت على صحة الإرسال قلنا بالإرسال. ومن القرائن العدد، ومن القرائن العدد، فليس الحديث الذي تتابع الحفاظ العدد الكبير والجم الغفير على وصله وأرسله واحد، فلا نلتفت بالواحد الذي يخالف لأن الكبار، وهكذا. فالصواب أن الحكم للقرائن، والقرائن التي معنا في مثل هذا الحديث تقضي بالوصل وتقضي بالصحة، وأن كلام الدارقطني في الإعلال ليس بصحيح، والله أعلم. نسمع.
قال وأخذتني فلأنهم قالوا إذا قال قول حدثني فلان وفلان وهما ثقتان يحدثن به بلا خلاف، لأن المقصود الرواية حدثني مسلم وقد حصل، وهذه الرواية المتكلة عن خطيب الصنداني في الكفاية.
يعني سواء كان الصحابي أبو سعيد أو أبو هريرة ماذا يدورنا؟ الحديث صحيح، هذا صحابي ثابت وهذا صحابي ثابت، فإذا الرأي الثقة قال عن فلان أو فلان وكلاهما ثقة لا نعلل الحديث، سواء هذا أو هذا كلاهما صحيح. وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية. نعم نسمع.
قال وهذا في قول الصحابة، ففي الصحابة الأولى فإنهم كلهم ولا غلط في تعريف الراوي منهم والله أعلم. وإذا ذكروا في الإسناد وأخاف أن يكون قلت فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك، وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي كتب المصنفة في شرح ألفاظها، فيقع فيها تصنيفات وتكون ضريبة لا تقع، وأكثر هذه الضريبة هي الأغاريق، وأكثر هذه الضريبة ضريبة الأغاريق هي كتاب المعتدين لها لكن يتحاضر فيها، والله أعلم.
أما المهذب فضبط ألفاظه وشرحه وخرج أحاديثه واعتنى به عدد كبير جدا من العلماء، فممن ضبط ألفاظه أبو عبد الله القلعي وهو محدث، وأخطأ في ضبط طلحة بن مصرف فقال يقال مصرف والصواب كسر الراء. والمهذب من الكتب المهمة في فقه الشافعية، وألفه الشيرازي أبو إسحاق أكثر من مرة، وتتابع العلماء على خدمته، فشرحه الإمام النووي في المجموع، وخرج حديثه ابن الملقن الذي يكثر من النقل عنه ابن حجر في فتح الباري ابن الملقن وهو من شيوخه، وكان كتابه بادئ بدء المهذب عبارة عن المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الشافعية والحنفية، فنظر فيه ابن الصباغ فقال لو اصطلح أبو حنيفة مع الشافعي لضاع علم أبي إسحاق، فمسح كتابه المهذب وغسله بدجلة، ثم ألف كتابه وذكر الأدلة، ذكره مدللا وذكر أسرار المسائل ودقائقها وعللها، ولذا أحسن الإمام النووي رحمه الله تعالى بشرحه، ودعا لمن نظر فيه ولمن قرأه ويذكرون عن أبي إسحاق رحمه الله تعالى أنه كان مستجاب الدعاء، ولذا تتابع العلماء على قراءة هذا الكتاب. والإمام أبو إسحاق ذكر فيه 16 مسألة، وبدأه سنة 450، الكتاب المهذب الثاني وليس الأول، بدأه سنة 450 وانتهى منه سنة 464، فمكث فيه 14 سنة، وكان كلما يفرغ من مسألة يصلي ركعتين، بمعنى أنه صلى، وفيه 16,000 مسألة في الكتاب، كتاب جامع بمسائل الفقه ومختصر، وهو كتاب على فقه الشافعية. والإمام أبو إسحاق ليس له كبير عناية بالحديث، ولهذا النووي رحمه الله تعالى شرحه وخرج أحاديثه ودلل عليه ورجح في بعض الأحيان أقوال لم يختارها أبو إسحاق. أي نعم، فكان المجموع من أوعد وأحسن كتب الفقه وأفضلها، ولذا طالب علم الفقه يبدأ أن ينظر في المجموع. ولكن مات الإمام النووي قبل أن يتمم المجموع فتممه السبكي، ومات السبكي قبل أن يتممه فتممه محمد بخيت المطيعي رحم الله الجميع. نقف إلى هنا ونتمم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.